حجة المستكن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وهينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الأدلة المستدل بها على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ووصلنا إلى الدليل الرابع وهو قاعدة لا ضرر، وقربنا دلالة هذا الدليل ولم يناقش فيه المصنف بشيء إلا أنه قد نوقش في كلمات الأعلام. ونشير لمناقشتين خوئيتين. المناقشة الأولى ما أفاده سيدنا الخوئي كما في جزء 36 صفحة 239، وهو أن قاعدة لا ضرر خاصة بالأحكام الوجودية ولا تشمل الأحكام العدمية، بمعنى أن كل حكم يترتب على وجوده ضرر فهو منفي بقاعدة لا ضرر. فمثلا وجوب الوضوء إذا ترتب عليه ضرر فهو منفي ببركة لا ضرر، وأما بالنسبة للأحكام العدمية أي التي لو لم يحكم الشارع بها لترتب على ذلك ضرر، من قبيل خيار الغبن، حيث لو لم يحكم الشارع بخيار الغبن للمغبون لترتب على ذلك ضرر. فهذا النحو من الأحكام لا تشمله القاعدة، والسر في ذلك هو أن قاعدة لا ضرر لسانها لسان نفي لا لسان إثبات، فهي تنفي وجود أحكام ضررية في الإسلام لا أنها تثبت أحكاما لعلاج الضرر. وموردنا من قبيل الأحكام العدمية أي لو لم يحكم الشارع بالضمان في المقبوض بالعقد الفاسد للزم من ذلك الضرر على صاحب المال. وبناء على ذلك نقول لا تجري هذه القاعدة في محل بحثنا، لأن الذي يراد إثباته وهو الضمان حكم عدمي لا حكم وجودي، يعني لو لم يحكم الشارع بالضمان للزم الضرر، وهذا لا تتكفله قاعدة لا ضرر. إلا أن يقال بإلغاء الخصوصية، وأن الحديث وإن كان لسانه لسان نفي، إلا أن المناط على وجود ضرر، سواء كان الحكم وجوديا أم عدميا. هذا حجة من عمن، لأنه يقول لا خصوصية يعني لنفي الأحكام، المناط على وجود حكم ضرري في الإسلام، فلا نحتمل خصوصية للحكم الوجودي، بل تعم القاعدة حتى الحكم العدمي. فإن أحرزت إلغاء الخصوصية فلك ذاك، وإن لم تحرز فابقى على المقدار المتيقن من القاعدة ومورد القاعدة، وهو الأحكام الوجودية، فلا تشمل محل كلامنا. هذه المناقشة. أما بالنسبة التي لم توجد في الإسلام، لم توجد يعني لم يشرعها بدليل خاص واضح، فنقول بما أنه لم يشرعها بدليل خاص واضح يلزم ضرر، إذن لابد نتشبث بقاعدة، وإلا لو كان عندنا دليل واضح ما احتجنا للتشبث بقاعدة لا ضرر لإثبات هذه القاعدة، إذ لو عندنا دليل يقول كل ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده لم تصل النوبة حينئذ للبحث بقاعدة لا ضرر بعد الدليل واضح. فلما لم يكن لدينا دليل احتجنا لأن نتشبث بقاعدة لا ضرر لنثبت بها هذا الحكم. إن شاء الله غير واضح الآن.
هذا
الفرض
اللي
ذكرت
في
دخولك
هذا
هو مبني
على نقصان
الشيخ
مو كمال الدين.
معناته الدين ناقص، الدين ناقص.
هذا
السيد اخوي مجاوب يقول الدين كامل كما قالت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآن ما أكثر الأحكام التي أصلا لم يبينها الشارع الأقدس، وأحكام وقضايا مستجدة، التلقيح الصناعي، الاستنساخ البشري، وهلم جرى. إذا يلزم الدين ناقص. ما عندنا إلا لا براءة، عندنا البراءة عن الضمان. إذا شككنا في وجوب الضمان ربع الأمة ما لا يعلمون. عندنا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، عندنا قاعدة الإقدام، عندنا أدلة عامة كثيرة. لا تنحصر المسألة بقاعدة لا ضرر. والسيد الخوي من الأصل أراح واستراح، قال لا أحتاج لا إلى لا ضرر ولا إلى قاعدة الاحترام ولا قاعدة اليد، عندي دليل من لا دليل له، المرتكز العقلاء والسيرة والسلام. كل ما وقفت عند مشكلة ولم تصل إلى حكم دليل واضح تشبث بإجماع أو بسيرة عقلائية وخلص نفسك.
هذه النافية للجن لا ضرر ما تكفي؟
نافية ما مثبتة بعد،
يعني ما تشمل هذا المورد
بعد. هي تنفي تقول لا ضرر يعني لا حكم ضرري في الإسلام، تنفي وجود حكم ضرري، ما أنها تثبت وجود ما يعالج الضرر. جزاكم الله خير. المناقشة الثانية: ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره أيضا في نفس المصدر الذي أشرنا إليه، وهو أنه لو سلمنا بجريان قاعدة لا ضرر في الأحكام العدمية فأقصى ذلك هو لزوم الضمان في فرض الإتلاف أو في فرض الاستيفاء للمنفعة والعمل، وأما في فرض التلف بلا تعد وبلا تفريط فلا يمكن إثبات الضمان بقاعدة لا ضرر، وذلك لأن قاعدة لا ضرر قاعدة امتناعية، فلا تجري في مورد يكون جريانها فيه خلاف المنة. وهنا لو أجرينا قاعدة لا ضرر في فرض التلف لكان في ذلك منة للمضمون له، لكن خلاف المنة على الضامن، حيث أنه لم يتلف ولم يستوفي منفعة، إنما تلف الكتاب تحت يده في هذا العقد الفاسد، فإلزامه بالضمان مع أنه لم يتلف ولم يستوفي المنفعة ضرر عليه، وإن كان ذلك بصالح المضمون له وصاحب الكتاب وهو البائع، لكن في ذلك ضرر على المشتري وخلاف المنة عليه. وكل مورد يلزم من جريان قاعدة لا ضرر ما هو خلاف المنة لا تجري فيه، لأن سياقها سياق امتناني، فلا تجري في موارد يكون ذلك مخالفا للمنة. إذن فتختص بالتالي في فرض الإتلاف والاستيفاء ولا تجري في فرض التلف، مع أن أهم مورد نحن نبحث عن هو فرض التلف، تلف المطبوق بالعقد الفاسد. هذا هو تمام الكلام في هذا الدليل، ولذا أنقل لك عبارة السيد الخوئي لتأنس بها، غرضي طبعا من إحضار بعض الكتب في بعض الأوقات حتى أنت تتشجع نوعا ما لمراجعة نفس المصدر. يقول: وفيه أنه قد ذكرنا في مبحث الأصول، لأن قاعدة لا ضرر وإن كانت قاعدة فقهية لكن بعدت حتى في الأصول، بحثها الشيخ الأعظم في الرسائل، بحثها الأخند الخراساني في الكفاية، أنه قد ذكرنا في مبحث الأصول أن دليل لا ضرر مختص برفع الأحكام الوجودية المجعولة في الشريعة الناشئ منها الضرر، وأما إذا ترتب الضرر في مورد على عدم جعل الحكم كما في المقام حيث يتوجه الضرر على المالك من عدم الحكم بالضمان فلا يجري فيه دليل لا ضرر. واضح؟ جيد، إلى آخر كلام. فذكر المناقشتين فلاحظ وراجع. تم الكلام في هذه النقطة الرابعة، الأدلة على ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وكانت أربعة: الدليل الأول الإقدام، والمصنف قد ناقش في هذا الدليل، الدليل الثاني على اليد، والمصنف أيضا ناقش في هذا الدليل وقال يختص بالأعيان ولا يشمل المنافع ولا الأعمال، الدليل الثالث قاعدة الاحترام والمصنف لم يناقش، الدليل الرابع قاعدة لا ضرر والمصنف أيضا لم يناقش. فتحصل أن الدليل التام لدى المصنف قاعدة الاحترام وقاعدة لا ضرر. واضح؟ واتضح لديك أيضا بأنه قد ناقشنا في قاعدة الاحترام وأنها أخص من المدعى، وكذلك في قاعدة لا ضرر، فالذي تم السيرة التي استدل بها على قاعدة الإقدام، وهذه القاعدة قاعدة الإقدام هي الدليل على ضمان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. طبق العبارة: اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها، يعني في المنافع وكذلك الأعمال كما هو الحال بالنسبة للأعيان، اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها يعني في المنافع والأعمال بما دل على احترام مال المسلم. وقلنا الروايات على طوائف ثلاث، هذا الآن الطائفة الثالثة، هذه الطائفة الأولى، وأنه لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، هذه الطائفة الأولى رواية تحف العقول التي أشرنا إليها، وأن هذه الطائفة الثانية حرمة ماله كحرمة دمه، هذه التي نقلناها رواية أبي بصير، وأنه هذه الطائفة الثالثة لا يصلح ذهاب حق أحد، هذه رواية محمد بن مسلم، هذا قاعدة الاحترام. الدليل الرابع مضافا إلى أدلة نفي الضرر، ونقلنا بالأمس رواية زرارة، فكل عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع بأمره وتحصيلا لغرضه فلا بد من أداء عوضه لقاعدتي الاحترام ونفي الضرار. فقاعدة الاحترام ونفي الضرار أو الضرر تشملان الأعمال والمنافع، ومن باب أولى حتى النقطة الخامسة تفريعات ثلاثة على القاعدة وأصلها، وهو ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة. التفريع الأول عنوانه استدراك على قاعدة الإقدام. أفاد المصنف بأنه قد تقدم منا المناقشة في قاعدة الإقدام بثلاث مناقشات، إلا أنه يمكن أن يستدرك على ذلك ودفع سائر المناقشات المذكورة بأن يقال بأن مقصود الشيخ الطوسي ومن تبع الطوسي كابن إدريس من الاستدلال بقاعدة الإقدام على ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هو دفع المانع من الضمان، لا أن قاعدة الإقدام دليل مستقل على الضمان في الصحيح والفاسد كما هو بالنسبة لقاعدة الاحترام وقاعدة لا ضرر، بل مقصود الشيخ الطوسي هو أن قاعدة الإقدام جزء من الدليل لا أنه تمام الدليل، فقاعدة الإقدام في مرتبة المانع من الضمان، فمقتضي الضمان موجود وهو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو قاعدة الاحترام وأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، لكن قد يشكل على قاعدة اليد ويشكل على قاعدة الاحترام بأنه لم يقدر الضامن على الضمان مثلا في فرض الفساد، في فرض الفساد ما أقدم على الضمان إنما أقدم على الضمان في فرض الصحة، فيقال في دفع ذلك بأنه قد أقدم على الضمان ولم يأخذ المال مجانا ولم يسلط عليه بلا عوض، وبناء على أن قاعدة الإقدام مجرد دفع للمانع من الضمان لا أنها تمام الدليل تندفع النقوضات التي نقضنا بها والمناقشات الثلاث التي أشرنا إليها. ويكون استدلال الشيخ الطوسي ومن تبعه في محله صادر عن أهله، لأنه يستدل بقاعدة اليد أو بقاعدة الاحتراز. غاية الأمر دفع المانع من الضمان في فرض الفساد بأن هذا الضامن دفع الضمان في فرض الفساد بأن الضامن أقدم على أخذ المتجر على أخذ المال بعوض لا مجانا، فليس هذا بالتالي من باب العمل التبرعي حتى لا يضمن، ولا من باب العين المأخوذة مجانا حتى لا تضمن، ولا من باب الأمانة حتى لا تضمن إلا مع التعدي والتفصيل. واضح؟ هكذا يمكن أن يقال، إلا أنه وإن أمكن هذا التوجيه بالنسبة لكلام الشيخ الطوسي، إلا أنه غير ممكن بالنسبة لكلام الشهيد الثاني في المسالك، حيث إن الشهيد الثاني في المسالك كما نقلنا كلامه قد استدل بقاعدة على اليد، واستدل أيضا بقاعدة الإقدام في عرض واحد. كما نقلنا سابقا نص كلامه وعبارته، فراجع ولاحظ. هذا هو تمام الكلام في الفرع الأول، لكنه نقول كما ذكرنا سابقا بأن الصحيح هو ما أفاده الشهيد الثاني من أن قاعدة الإقدام تعتبر دليلا مستقلة، لأنها في مجرد رتبة عدم المانع كما يحاول الشيخ. وكما وهذا هو الظاهر أصلا من كلام الشيخ الطوسي، لا حاجة للتوجيه، وهذا ما ذهب إليه أيضا سيدنا الخوئي ودفع به سائر المناقشات التي ذكرها المصنف. إذن فقاعدة الإقدام تعتبر دليلا مستقلا لأنها جزء من الدليل وفي مرتبة المانع. طبق العبارة، قال: ثم إنه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبع الشيخ كابن إدريس في السرائر الجزء الثاني صفحة 488 من الاستدلال على الضمان بالإقدام والدخول عليه بيان أن العين والمنفعة اللذين تسلمهما أو اللتين تسلمهما الشخص لم يتسلمهما مجانا وتبرعا حتى لا يقضي احترامهما بتداركها بالعوض، كما هو الحال بالنسبة لها الموارد الثلاثة، كما في العمل المتبرع كما ذكرنا به، وكما في المورد الثاني العين المدفوعة مجانا، كما في المورد الثالث أو أمانة العين المأخوذة أمانة حيث لا تضمن إلا بتعدي وتفريط. لا، محل الكلام ليس كذلك، فليس دليل الإقدام دليلا مستقلا حتى ترد المناقشات الثلاث على الشيخ التي ذكرناها في صفحة 189، بل هو بيان لعدم المانع من الضمان، دليله هو الاحترام أو اليد. غاية الأمر قد يشكل بأنه في مانع، أنه لم يقدم، نقول لا أقدم على الضمان، بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد في الأموال واحترام الأعمال، يعني دليله اليد ودليله الاحترام، لكنه ذكر الإقدام كدفع للمانع من الضمان. نعم، في المسالك ذكر كلا من الإقدار واليد مستقلا فيبقى عليه فترد عليه الإشكالات فيرد فيبقى عليه ما ذكر سابقا من المناقشات الثلاث النقضية والاعتراض. لكن قلنا لا يرد عليه شيء، وليس من الواضح أن الشيخ الطوسي ناظر إلى فقط دفع المانع إنما يريد أن يستدل. هذا التفريع الأول. هذا طبعا لماذا ذكره المصنف؟ ما هو الوجه في ذلك؟ يعني لماذا دائما يريد أنه لا يخالف الأعلام؟ دائما يقول أنا ناقشت كذا، لكن لعل نحاول نوجه حتى نتفق مع بقية الأعلام، لكن بعد في أشياء غير قابلة إلا أن تقول مو موافق له. على كل التفريع الثاني عنوانه شرطان في ضمان الأعمال. قد يقال بأنه يشترط شرطان في ضمان الأعمال. الشرط الأول وجود نفع للضامن، فلا بد أن الضامن قد انتفع من هذا العمل الذي ضمنه، كما وهذا من قبيل مثلا الخياطة، كما لو خاط الأجير ثوبا للمؤجر ولكن الإجارة كانت فاسدة، فهنا يوجد نفع للمؤجر لو ضمن هذه الخياطة لأنه سيأخذ الثوب المخيط. الشرط الثاني أن يكون العمل قد صدر بأمر من الضامن، فإذا صدر العمل بأمر الضامن لزمه الضمان ولو لم ينتفع من هذا العمل، كما إذا قال المؤجر مثلا للأجير خط لي ثوبا ولم ينتفع من هذا الثوب إطلاقا، فحينئذ ولو كانت الإجارة فاسدة لكنه يلزم على المؤجر الضمان لأنه الأجير قد عمل هذا العمل بأمر من الضامن. إذا فيمكن أن يقال بأن الأعمال في العقود الفاسدة الكلام، وأما العقود الصحيحة واضح تضمن لأدلة أوفوا بالعقود إلى غير، فقد يقال بأن الأعمال في العقود الفاسدة إنما تضمن بشرطين، إما وجود نفع للضامن أو صدور العمل بأمر من الضامن، فحينئذ تجري قاعدة الاحترام ويلزم الضمان. لا إما على أقل مانعة خلو، إما هذا أو ذاك، يكفي أنه أمر خب، فحينئذ تجري قاعدة الاحترام ويلزم الضمان. وأما إذا انتفى الشرطان كما في عقد السبق مثلا، فحينئذ لا يلزم الضمان، كما لو تسابق شخصان بعقد فاسد وسبق أحدهما الآخر
فهنا لا يلزم المسبوق الضمان يعني أجرة المثل للسابق، وذلك لانتفاء الشرطين. أما الشرط الأول وهو الانتفاء فلا نفع للمسبوق بسبق السابق، إذ ما هي الثمرة التي سينتفع بها بسبق الآخر له؟ لا ينتفع شيئا. وأما الشرط الثاني وهو الأمر، كما لو فرضنا أنه لم يأمره بالمسابقة ولم يقل ابدأ في المسابقة، إنما هما تسابقا وسبق أحدهما الآخر. ومن هنا ذهب الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه كما في المبسوط الجزء السادس الصفحة 302 لعدم لزوم الضمان على المسبوق، فلا يلزمه أن يدفع أجرة المثل للسابق في عقد السبق الفاسد الكلام. وكذلك المحقق الحلي في الشرائع الجزء الثاني الصفحة 240، فهذان العلمان ذهبا إلى أن عقد السابق لا يلزم ضمانه على فرض فساده لانتفاء هذين الشرطين. فنتيجة ذلك استثناء عقد السابق من أصل القاعدة، كل ما يؤمن بصحيحه يؤمن بفاسده، فنخصص القاعدة إلا عقد السابق، فهو يضمن بصحيحة لكن لا يضمن بفاسدة لانتفاء هذين الشرطين. لكن بعضا من الأعلام كالمحقق الكركي وكذلك من قبله العلامة الحلي في القواعد الجزء الأول صفحة 263 وفخر المحققين في الإيضاح الجزء الثاني صفحة 368 ذهبوا للزومه ضمان حتى في عقد السبق الفاسد، وأن عقد السبق ليس مخففا للقاعدة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ولعل الوجه في ذلك هو أن المسبوق قد أقدم على الضمان بدخوله في عقد السابق، فحتى لو لم ينتفع وحتى لو لم يأمر، بمجرد دخوله في المسابقة أقدم على ضمان السابق على ضمان عقد السابق بالعوض، سواء صح العقد أم فسد، فنفس إقدامه كاف في لزوم الضمان. نعم، لو قلنا مثلا بقاعدة الاحترام فقد يقال لا حرمة لهذا العمل ما دام لم يقدم على ضمانه ولا منفعة، أما لو قلنا بقاعدة الإقدام فهو أقدم على ضمان. على كل حال، إذن فبعض من الأعلام قال بالتخصيص وبعض منهم قال بعدم التخصيص، فلاحظ وتبصر. قال ويبقى الكلام حينئذ في بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن، هذا شرط، ولم يقع العمل بأمره، هذا شرط آخر، كالسبق في المسابقة الفاسدة، أما المسابقة الصحيحة يلزم الضمان بالأدلة بالعمومات أو بالعقود إلى آخره، كالسبق في المسابقة الفاسدة حيث حكم الشيخ الطوسي، عبارة موجودة لكن الوقت لا يسع وليس المطلب ذا أهمية شديدة إنما تفريع، والمحقق الحلي وغيرهما بعدم استحقاق السابق أجرة المثل خلافا لآخرين، والبعض الآخر قال يستحق كما في السبق الصحيح، سبق الفاسد. ووجهه، هذا وجه من؟ كلام الشيخ الطوسي والمحقق القائلين بعدم الضمان. ووجهه أن عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر، يعني سبق السابق في هذه المسابقة بالخيل مثلا أو بالسهام مثلا لا ينتفع بها المسبوق شيئا، ليست كالخياطة، ولم يقع بأمره أيضا كما لو لم يأمر. إذا أمره واضح، أما إذا لم يأمر إنما مسابقة جرت بين الاثنين بأمر من النبي مثلا صلى الله عليه وآله أو بأمر من أي شخص آخر. ووجهه أن عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر ولم يقع بأمره أيضا، فاحترام يعني لا تجري قاعدة الاحترام هنا، فاحترام الأموال التي منها من هذه الأموال الأعمال، لأن العمل مال أيضا، لا يقضي بضمان الشخص له ووجوب عوضه عليه. لماذا؟ لأنه ليس كالمستوفي له، ما استفاد، ما استوفى، ما انتفع. ولذا كانت شرعيته يعني شرعية الضمان في عقد السابق على خلاف القاعدة، مقتضى القاعدة الأولية عدم لزوم الضمان حتى لو صح عقد السابق، لكن الشارع قال لا سبق إلا في ثلاثة أو لا رهان إلا في ثلاثة، جوز المسابقة. فهذا على خلاف القاعدة، المفروض لا ضمان في السابق، لكن الشارع من باب تمرين المسلمين وتدريبهم لأجل القتال شجع على المسابقة بالخيل وبالسهام وإلى غير ذلك. القاعدة الأولية أنه لا يضمن ما لم تكن هناك منفعة للمضمون له ولم يكن بأمره، إذن لا ضمان. مقتضى القاعدة الأولية أنه لا ضمان حتى لو صح عقد السابق، لأن المسبوق لا ينتفع بسبق السابق ولم يقع ذلك بأمره، لكن الشارع تعبدا قال لمصلحة إسلامية أجعل عقد السابق الصحيح ملزم بالضمان لتدريب المسلمين على القتال وإلى آخره. فنحن بما أن هذا خاص بالعقد الصحيح نلتزم مخالف القاعدة، وأما في العقد الفاسد لا دليل على الضمان لأنه ليس كالمستوفي له. ولذا كانت شرعيته يعني بناء على صحته على خلاف القاعدة، حيث إنه بذل مال، يعني السابق المسبوق يبذل المال في مقابل عمل لا ينفع الباذل شيئا، ولذلك لا يجوز الرهان بشكل عام، لا يجوز المراهنة من المحرمات، لكن لا تجوز إلا في هذه الموارد الثلاثة في باب السابق. وتمام الكلام في بابه في باب السابق. خب، لكن إذا قلنا بقاعدة الإقدام يلزم الضمان حتى لو لم ينتفع، هو أقدم بعد على أن يضمن، يلزمه الضمان. تلاحظ وتبصر. لكن هنا كلام لطيف للسيد الخوي، فقط أنقله ثم ندخل في التفريع الثالث. أنقل، لاحظ كلام السيد الخوي، السيد الخوي وافق المصنف في أن عقد السبق الفاسد لا يلزم ضمان. لاحظ عبارته، قال سيرة العقلاء قائمة على الضمان في مثل السبق. يقول قبل الإسلام السيرة جارية على الضمان الإقدام، صح فسد، ولكن بما أن المسابقة مقامرة رهان لم يمضها الشارع، قال لا رهان في الإسلام إلا في خصوص العقد الصحيح، إذن فهو يسلم بأن عقد السابق يلزم ضمانه بحسب السيرة، لكن ردع الشارع عن الضمان إلا في خصوص الصحيح، أما الفاسد فهو جاري على النهي وحرمة الرهان. يقول سيرة العقلاء قائمة على الضمان في مثل السبق، ولكن بما أن المسابقة مقامرة لم يمضها الشارع إلا في العقد الصحيح، فالسيرة مردوع عنها، لا يمكن الحكم بالضمان في العقد الفاسد بمقتضى. إذن لو كنا وقاعدة الإقدام لزم الضمان، لكن هناك ما ردع عن الضمان في المقامرة الفاسدة والسبق يعتبر، والسبق الفاسد يعتبر مقامرة فاسدة ورهان فاسد. تلاحظ التفريع الثالث. طبعا السيد أخوي الذي نقلنا عبارة جزء 36 صفحة 240. التفريع الثالث، هل الضمان في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده مخصوص في فرض جهل الدافع، أو أنه يشمل فرض علم الدافع؟ وتوضيح ذلك بالمثال، لو قال زيد لعمرو بعتك الكتاب بدرهم، وكان البيع فاسدا باختلال بعض شرائط البيع، ودفع البائع وهو زيد الكتاب لعمرو، ثم تلف الكتاب تحت يد عمرو بلا تعدد وبلا تفريط، فهنا هل يقال بلزوم الضمان على المشتري مطلقا سواء كان الدافع عالما وكان جاهلا، أم أنه يلزمه الضمان فقط في فرض جهل الدافع وهو البائع؟ أما لو كان البائع عالم بفساد العقد وسلمه العيد فلا يلزم حينئذ الضمان. واضح الكلام؟ كيف؟ نعم، عالم بفساد العقد أو جاهل بفساد العقد. المعروف بين الأعلام هو عدم التفصيل، بمعنى أنه يلزم على الآخذ لهذه العين في العقد الفاسد الضمان مطلقا سواء كان الدافع عالما بالفساد أم كان جاهلا بالفساد، فعلى كل حال يلزمه الضمان لجريان قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو قاعدة الاحترام، مال المسلم حرمة مال المسلم كحرمة دمه ولا ضرر إلى غير ذلك. لكن البعض من الأعلام كالشهيد الثاني، وإن ذكر ذلك على سبيل الاحتمال، فصلوا بين فرض علم الدافع وبين فرض جهل الدافع، فقالوا إن كان الدافع جاهلا بفساد العقد ودفع ماله للآخر فحينئذ يلزم الضمان على الآخذ لو تلفت العين، أما في فرض الإتلاف واضح الضمان، الكلام كله في فرض التلف بلا تعد وبلا تفريط. وأما لو فرض علم الدافع بفساد العقد فحينئذ لا يلزم على الآخذ الضمان. واستدل لذلك بحسب ما أشار له المصنف بدليلين. الدليل الأول هو التسليم، بمعنى أن العالم بفساد العقد سلط الآخذ على المال مجانا، فإنه يعلم بفساد العقد ومع ذلك سلطه على ماله، ولا ضمان لمن سلط الآخر على ماله. وبقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.